فالخبر خبر من؟ خبر الله. ما هو؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء 6 من شهر محرم 415 من الهجرة النبوية المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم. آمين. وها نحن مع النداء 88، وهو في مشروعية الطلاق السني وبيان العدة وعدم إخراج المطلقة من البيت حتى تنتهي عدتها إلا أن تؤذي، وفي مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة، والآيتان الأولى والثانية من سورة الطلاق. هذا النداء الكريم نداء من؟ نداء الله رب العالمين. من ينادى؟ المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم. لماذا يناديهم ربهم؟ لماذا ينادينا ربنا؟ أجيبوا، ينادينا ليأمرنا بما يكملنا ويسعدنا، ينادينا لينهانا عما يرضينا ويشقينا ويخسرنا في دنيانا وأخرانا، ينادينا ليبشرنا، ينادينا لينذرنا، ينادينا ليعلمنا. فاللهم لك الحمد. هيا نتغنى بهذا النداء الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ها هيا مع الشرح والبيان يا أهل هذا النداء، أنتم وإذناء، أنتم هذا النداء لكل مؤمن ومؤمنة من عهد نزول الآيات به إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة. كل مؤمن ومؤمنة منادى بهذا النداء. قد يقول القائل هذا النداء ليس للمؤمنين، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب قوله إذا طلقتم، من هو؟ نحن وإذنا. يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فافعلوا كذا وكذا. فنحن منادون ضمن نداء الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشرح: اعلم أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد، اعلم ماذا؟ أن هذا النداء يحمل أحكاما شرعية، والله يحمل أحكاما شرعية لا بد للمؤمن من معرفتها أولا والتقيد بها ثانيا. فليست القضية قضية أنه نادانا فقط، نادانا ليحملنا أعباء التكاليف، لأننا نرغب أن نجاوره في الملكوت الأعلى. إذن فلا بد من تكاليف تطهرنا، تزكي أنفسنا، تجعلنا أشباه أهل السماء وهم الملائكة الكرام، وحينئذ نصبح آلا للملكوت الأعلى. فلهذا لا تعجب ولا تتململ ولا تمجر ولا تقول كيف، لأن طلبك عظيم وهدفك سامي وغايتك لا حد لها. تريد أن تخترق مسافة 7500 عام للطائر وتنزل بعد ذلك في لحظات. لو قيل لك لا تأكل ولا تشرب ولا تنظر واغمض عينيك حتى تموت 50 سنة، ما هو بصعب أبدا، لأن الغاية عظيمة. إذن فاسمع، قال إن هذا النداء يحمل أحكاما شرعية لا بد للمؤمن أولا من معرفتها حكما بعد حكم حتى يطبق وينفذها أو كيف يزكو وتطيب نفسه، وثانيا لا بد من التقيد بها، لا إهمال ولا تضيع ولا إعراض، وإنما التقيد اللازم بهذه الأحكام. إن كنت عبد الله المؤمن وإن كنت أمة الله المؤمنة. قال: واعلم، والعلم ينفع، أن النداء وإن كان موجها أولا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفه وعلو مقامه. فيصبح هذا النداء أخطر النداءات وأجل وأعظمها. قال: حتى يسهل على المؤمنين تطبيق الأحكام التي تضمنها هذا النداء. حتى يسهل على المؤمنين والمؤمنات تطبيق هذه الأحكام حكما بعد حكم. قال: وهي، أي هذه الأحكام، إليكموها واحدا بعد واحد حكما بعد حكم، ولا يحل لنا أن نخرج من هذا الدرس ونحن ما عرفناها، وإن بقي شيء فإلى غد إن شاء الله. أما الإحاطة بها أما فهمها أما حفظها واجب. أو كيف نتقي الله إذن إذا لم نعرف ما أوجب علينا؟ كيف نتقي إذا لم نعرف ما حرم علينا؟ كيف نتقي؟ والله لا يتقى إلا بطاعته بفعل الأوامر وترك النواهي. أسلم تسلم، أطع تنجو. فلهذا لو قيل لك إن بكندا أو بطوكيو رجل يعرف أحكام الله لعباده ولم تجد أحدا يعلمك وكنت المؤمن الحق، والله ما ترددت في السفر ولو على رجليك ولو تموت في الطريق. قل لما؟ لأن الله أمر بتقواه وإلا لا؟ وسر هذه التقوى أن تكمل وتسعد في الدنيا والآخرة. فهذه الأوامر والنواهي التي يتقى بها الله إذا كنت لا تعرف، وقل بربك كيف تتقي الله؟ فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش زمنا وهو لا يعرف ما أمر الله به ولا ما نهى عنه ولا كيف نفعل المأمور وكيف نؤديه ولا كيف نترك المنهي وكيف نجتنبه. يا شيخ هولتها؟ لا أبدا. أسألكم بالله، ما علمتم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ ما في زيادة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث صحيح. وفي القرآن آيتان تقطع لسان كل من أراد أن يرد أو يتكلم، ما هما؟ قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من كان لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، ومن قال لا عصى الله وفسق عن نبيه وقد يكفر والعياذ بالله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعرف محاب الله ولا مكارهه ولا كيف يفعل المفعول ويترك المني المأمور ويترك المني يجب عليه أن يسأل ويتعلم. تستغربون هذا؟ استغربوا، لأن أهل المدينة يعيش 40 سنة ما يوجد في حلقة، والعالم الإسلامي هذا 50 سنة ما يجد ولا يسأل. لعلي واهم. وهذا جابر بن عبد الله تلميذ رسول الله حبيب رسول الله، هذا ابن عبد الله بن حرام شهيد معركة أحد، يبلغه أن فلان ابن فلان بالديار السورية بحمصة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فركب راحلته من هنا من قرب هذا المسجد إلى حمصة من أجل حديث واحد. وسألوا كم قضى يوما ذاهبا ويوما آئذا من المدينة إلى حمص، يحتاج إلى 2 أو 3 على ظهر بعير. أولئك المؤمنون حقا وصدقا، أما نحن ما لا نتقلب الطعام والشراب واللباس ولا نسأل ماذا يحب ربنا حتى نتملقه ونتجلب إليه بفعل هذا المحبوب، حتى لا نغضب علينا إذا عاكسناه فأحب وكرهنا أو كره فأحببنا. والله لكأننا أموات، باستثناء طائفة محدودة لكن 1,000,000,000 مسلم أين هم؟ سلوهم كيف حالهم؟ لا تبكوا، هذه الأحكام التي تضمن هذا النداء العظيم. أولها اسمع احفظ، أن تطلق المرأة من أجل رفع الضار عنها أو عن زوجها. سلوهم هل يفعلون هذا؟ أراسلوهم من أندونيسيا إلى موريتانيا، هل يوجد مؤمن في الألف لا يطلق إلا من أجل أن يرفع الضار عن هذه المؤمن أو عن هذا المؤمن؟ هاتوا. أكثر من يطلق للأهواء والعصبيات والنزعات والنزغات والعنتريات، هذا هو الذي يريد أن يطلق. ينظر إلى تلك المؤمنة وأنها أخته في عبادة الله والإيمان به، فإذا رأى أنها ما سعدت معه، ما طاقت خلقه، ما تحملت أتعابه، تضررت، ينظر في حالي على الله يفرج يوما بعد يوم، شهر بعد شهر، عام بعد عام، قال هذه المؤمنة الشقية إلى متى؟ فيأتي باثنين من العدول وكلنا عدل، ويجلسهما في البيت في السقيفة والستار مضروب، ثم يقول فلان وفلان أشهدكما أني طلقت أم فلان، أي فلانة إلزمي بيتك وابق بين أهلك وأولادك إلى أن تنتهي عدتك. هل بلغكم فعل واحد منكم هذا؟ أين الإيمان يا شيخ؟ الإيمان موجود ولكن مخدر. ما الذي يحركه؟ العلم. أين العلم؟ طلبنا في المدارس الوظيفة، لا لله، وما طلب لغير الله لا يكون لله. ما استفدنا؟ ما انتفعنا بعلوم يوم العالم؟ العلم النافع ذاك الذي تطلب لوجه الله من أجل أن يحبك وتحبه، من أجل أن يقربك ويدنيك، من أجل أن تكون عبد الله ووليه بحق. هذا هو العلم. من أراد علم الدنيا يطلب الصناعات الاختلافية ويطلبها لله، يتعلم كيف يحرث الأرض ويزرع من أجل الله، هذا شأن ولي الله. لا يتحرك حركة ولا يسكن سكونا إلا من أجل الله، لأنه وقف على الله. صحيح هذا كلامه. أقرأوا إن شئتم، قل إن صلاتي ونسكي عباداتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من يقول أنا لست وقفا على الله حتى يعبد كما يشاء؟ أنت موقوف على الله. إن نمت لا تنم إلا لله، وإن استيقظت لا تستيقظ إلى الله، وإن رفعت مسحاتك وضربت الأرض بسم الله لم تنفح إلا من أجل الله، وإذا حملت مدفعك وخضت المعارك ضد أعداء الله إنها من أجل الله. وهكذا الحياة والممات كلها لله. كيف يعرف المسلمون هذا وما جلسوا يوما بين يدي رب يعلم ويربيهم؟ كيف يعرف أمنا؟ الحكم الأول اسمع واسمعي يا أمة الله، أن تطلق المرأة من أجل رفع الضرر عنها أو عن زوجها. وإذا هو هذا المؤمن هذا الزوج رأى أنه شقي تعيس متألم في ألم من هذه السلوكة، لسانها كذا حركت وكذا توبي كذا، إلى متى عبد الله يرضى الله له بالبلاء؟ ما يرضى الله أبدا. هنا يجب الطلاق. كيف يطلق؟ أنت طالق بالثلاث أنت ما بعد أن يصبر ويختبر ويتحمل شهرا بعد شهر عام بعد أن لعلها لعلها لعل كذا وجد الطريق مغلق، ما في حل إلا بفراقها. يأتي باثنين من الصالحين إلى بيتي ويقول أشهدكما أني طلقت فلانا فقط هكذا، يا فلانا إلزمي بيتك كلي واشربي وانعمي حتى تنتهي عدتك ثم مع السلامة، الله يغنيك عني. هل بلغكم أن أحدا فعل هذا؟ قال وأن تطلق في طه لم يجامعها فيه، وأن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. ما معنى هذا الكلام؟ بربري هذه اسمع، حائر هذه المرأة التي رأى طلاقها ضروريا لرفع الأذى عنها أو عنه، يتركها كما قلنا بعد الشهر والشهرين والعام والعامين ينتظر لعل وجد الباب مغلق لا يرفع الضرر عنه أو عنها إلا بالطلاق. ينظر لما تحيض، تعرفون الحيض ولا؟ سيلان الدم من الحوض. لما تحيض وتنتهي الحيضة وتشاهد القصة البيضاء أو الجفاف تغتسل وتقوم تصلي، لما رآها طهرت وأخذت تصلي لا يجامعها، هذا حرام عليه. لما تصلي لأنها طهرت ما يقربها حتى يأتي بالشهيدين ويشهدوا على طلاقها، فيكون قد طلقها في طهر لم يمسها فيه، لأنه لو جامعها وما يدرك أنها تحمل في تلك اللحظة، بدل أن تكون عدتها 3 أشهر تصبح 9 أشهر، آذيت هذه المؤمنة ده. لا يحل لك، هذه أختك أشرب من أختك. إذن وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ترفع إليه قضية من هذا النوع، وهي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته، فرفع عمر القضية إلى رسول الله إن ولدي وهي حائض، فقال امره فليرجعها إليه حتى تطهر، ثم لم يجامع ويطلق. وستعرفون السر ما هو. قال وأن تطلق في طهر لم يجامعها فيه الزوج حتى لا تطول مدة عدتها فتتأذى بذلك، لأنه لو طلقها في طهر جامع فيه ما الذي يحصل؟ بينت لكم قد تحمل في تلك الليلة، بدل ما تعتد 2.5 شهر تعتد 9 أشهر، لما تسجن هذا السجن؟ من رحمة بها أن تطلقها في طهر لأنها إذا حاضت معنى والله ما يحب لها أبدا. فإذا طهرت علمت أنها لا شيء في بطنها. إذا قبل أن تقوض وتجامع أنت عازم الأول من شهرين ثلاثة أو سنة على طلاقها فلا تقوضها وطلقها وهي طاهرة في طهر لم تجامع فيه. قال وهذا ما دل عليه قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن أي لأول عدتهن. أول شيء تعتد به وهو الطهر الأول هذا لقبل عدة لأول العدة الطهر الذي طلقتها فيه وما مسلت فيه هذا يؤدي. فيشهر أيضا أن تعتد أقل أيام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقونا لعدتهن أي لأجل العدة لا أي لقبل عدتهن لأول العدة. متى العدة تبتدي؟ أول طهر. فلهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يرى أن الأقرى هي الأطهار ثلاثة قرء أي ثلاثة أطهار. وخالف في ذلك أحمد والشافعي. والسر أن الاعتداد بالأطهار على السنة أقرب. إذا طلق في طهر لم يمس فيه هذا طهر وإلا لا؟ ثم حاضت ثم طهرت حي ثاني ثم حاضت وطهرت ثلاثة أطهار. والحيض كم الآن؟ أربع. فرحمة بها أن تقلل مدة لأن الله أراد هذا. ولهذا قال فطلقونا لعدة أي لأول عدتهن. والأمر عندنا واسع كما هي عادتنا لا نقول أنا مالك ولا تقول أنت شافعي. هنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قد نرجح بالأدلة ما فيه يسر الرحمة للمؤمنين والمؤمنات. أما التعصب المذهبي لا حاجة إليه. خرجنا منه بعدما كبلونا قيدونا قوانا عديدة ومزقونا فرقوا كلمتنا شتتوا شملنا بهذه العصبية الباطلة. في هذه الحلقة يجلس الأباضي يجلس الزيدي يجلس الرافضي يجلس من شاء يجلس لا يسمع إلا قال الله وقال رسول الله. فإن أراد الهدى والسمو والكمال بسم الله. وإن أراد المقتى والتعصب ويعيش على الباطل إلى جهنم ماذا نصنع له؟ والله بودنا لو يجد الرواف عندنا ممكن لو كان عندنا فلوس نعطيهم كل شهر 500 ريال لأن ما يمضي عليه 15 إلى وقد أسلم ونجا من النار ودخل في رحمة الله. لأنهم لما كنا نتعصب هم يتعصبون عرفتم أنا لا؟ لما يجلس الشيخ نحن مالكية كذا وكذا الشافعية يخرج الحنبي يخرج كذا يبقى جماعة تعرفون الصورة الحقيقية. حول الكعبة رأينا محاريب أربعة محراب المالكية محراب الشافعية محراب الحنفية محراب الحنابلة. وجاءني بهلول مغربي قال يا شيخ كيف يستهينون بالمالكية يعطوهم محراب صغير؟ قلت المحارب باطلة. عرفتم ولا لا؟ ما بعث الله رسول يمزق امه ويشتتها، بعث لتتلام وتقوى على حمل رساله النور وتستنيع بها البشريه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عندك تقضى بالطولاء، انا مالكي انا شافعي، ما عندنا. قال وهذا ما دل عليه قوله تعالى: اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اي لقبل عدتهن، اي لاول عدتهن، وذلك بان يكون الطلاق في طهر لا في حيض، وان يكون الزوج ما جامعها في ذلك الطهر. ثبتم بذلك تقصر مدة العدة وتقل، وفي هذا الرحمة بالمؤمنات. عرفتم الحكم الأول هذا ما هو؟ ها؟ ها؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا أول حكم. لماذا؟ حتى لا تطول مدتها. ثانيا وجوب إحصاء العدة، أي حفظ مدتها حتى يمكن للزوج أن يراجع فيها إن أراد المراجعة. وجوب إحصاء العدة أي معرفة الأيام والليالي. طلقها متى؟ يوم الخميس 7 محرم، كذا ولا لا؟ يبدأ يحسب ولا ينسى حتى يعرف، إذا أراد أن يراجع يقول ما زالت العدة ما انتهت فيراجعها. من أين لنا هذا؟ أما قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن وبعد، وأحصوا العدة. والإحصاء العد بالضبط. قال: وجوب إحصاء العدة أي حفظ مدتها حتى يمكن للزوج أن يراجع فيها إن أراد المراجعة. وهذا معنى قوله تعالى: وأحصوا العدة، يخاطبا المؤمنين، وأحصوا أيها المؤمنون العدة. الإحصاء بحيث ما تقدم ولا تأخر ولا تزيد ولا تنقص. وقوله تعالى: واتقوا الله ربكم، يوجد هذا في النداء ولا لا؟ قال: أي خافوه. اتقوا بمعنى خافوه، فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فلا تعتدوها. فالذي ما يقف عند أوامر الله ويعتدي حدود، هذا خاف الله؟ أي خافوا فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فلا تعتدوها. ثالثا من أحكام هذا النداء: لا يجوز إخراج المطلقة من بيت زوجها الذي كانت فيه حتى تنقضي عدتها، بفاء لما في ذلك من إعطاء فرصة للزوج لعله يراجعها. هذه حيلة أدبية قرآنية. يا سيد طلقتها خليها في البيت لعله بعد 3 أيام يهيج تبه ويضطر إلى أن يراجعها. أحسن. لعله بعد 10 أيام 20 يوم يندم، يقول من أين تزوج وكيف كذا وأنا ظلمتها، يراجع. لكن لو أنت طالق لبست لباس وذهبت إلى أهلها ما يراها ولا يسمع بها ولا لو طالبها ما يرفع بها. فمن تدبير الله عز وجل وهو الرحمن الرحيم، أن تبقى المطلقة في بيتها التي تعيش فيه حتى تنقضي عدتها تماما. عرفتم السر ولا لا؟ ها؟ كيفية المراجعة أمامك أو نخلط أمامك في الكتاب. أولا افهم الحكم الذي عندنا وبعد ذي الثاني. أقول ثالثا لا يجوز إخراج المطلقة من بيت زوجها الذي كانت فيه حتى تنقضي وتنتهي عدتها. لما في ذلك من إعطاء فرصة للزوج لعله يراجعها. اللهم استثنى هذا وإلا إلا أن تأتي المطلقة بفاحشة مبينة. إذا فعلت فعل شنعة ما تطاق اذهب إلى أهلك، لأننا آية حتى من أرجعك ما دامت تأتي الفاحشة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ما هي موهومة، واضحة تبين الواقع وتشهد به. وذلك كزنا، كزنا ظاهر يقع من الجائز، لعل كانت من قبل هي وليها طلقها فشاهد المنكر يبقيها في بيته. كزنا ظاهر، أو تكون بذيئة اللسان فتودي أهل البيت بأذى لا يطيقونه، يا عمي يا كذا أنت سافلك، أهل البيت ما يطيقون هذا البلاء، إذن أخرج إلى أهلك. من الجائز أن يكون هذا، وإلى المفروض أن المؤمن المؤمنة لا ينطق بالبذاء ولا يقول السوء أبدا مع كل إنسان فضلا عن أهل بيته وإخوانه، لكن ما كلنا على مستوى واحد، قد يوجد جائز. إذن فتودي أهل البيت بأذى لا يطيقونه، أما أذى خفيف لا بأس. ففي هذه الحال يجوز إخراجها من بيتها. دل على هذا قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقط، لأن رفع الضرر واجب ولا لا، به جاز الطلاق ولا لا، فأن نحن أبقينا في البيت لمنافع تعود علينا وعليها، لكن إذا جاء الضرر ما صرف هذه المنافع، فما دامت تؤذي فلا بقاء لها. لكن قوله مبين انتبهوا، ما أولي أدنى تهمة تخرجها، لو وجدت عند الباب أو صاحت في الطريق لا بد من شيء واضح. قال وقوله تعالى وتلك حدود الله، أي تلك المذكورات من الطلاق لأول طهر وإحصاء العدة وعدم إخراجهن من بيوتهن إلى أن يتم فاحشة، تلك هي حدود الله. أليس الذي حدها؟ تلك حدود الله المشار إليها ما هي؟ ثلاثة أمور. أولا الطلاق يكون لأول الطهر، ثانيا إحصاء، وجوب إحصاء أيام العدة، ثالثا عدم إخراج المطلقة من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ عرضها للعذاب. أي ظلم أعظم من هذا؟ الذي يعرض نفسه للعذاب ما ظلمها، لما تظلم نفسك وتعرض للبلاء حتى للسب والشتم أو الشقاء فضلا عن عذاب الدنيا والآخرة. ومن يتعد حدود الله لا يقف عندها متهاونا متجاهلا متكبرا كافرا بها فقد ظلم نفسه أي وضع موضع السخط والعذاب والنقمة فليتلقى ذلك لا محالة. أي من يتجاوز حدود الله فلم يقف عندها فقد ظلم نفسه بذلك وتعرض لعقوبة الله تعالى عاجلا أو آجلا إما اليوم أو غدا إما في الدنيا أو في الآخرة. وقوله تعالى لا تدري أيها المستمع لا تدري أيها القارئ لا تدري أيها المؤمن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي شرع الله تعالى ما شرعه من الطلاق في أول العدة ومن عدم إخراج المطلقة من بيتها ومن إحصاء العدة بمعرفة يوم وقع الطلاق فيه ومعرفة متى تنتهي كل هذا من أجل أنه قد يجعل الله تعالى في قلب المطلق رغبة في مراجعة مطلقته فيراجعها. المراجعة كم تكلف من ريال؟ ولا شيء. لكن إذا خرجت وطلقت وعاد يتزوج كم يحتاج؟ إلى 1000. أليس كذلك؟ قد يرغب وما يستطيع. إذا قال أنت طالق لا تحل له أبدا كما هو في الطلاق الدائم إلا بعقد جديد ما تريد أن تتزوج ولا ترغب به. هذا من رحمة الله بالمؤمنين وإلى لا. هل هذا التشريع يوجد عند فرنسا عند بريطانيا في الصين واليابان عند الأمريكان؟ والله ما يوجد. فرنسا أخذت من الفقه المالكي في قوانينها الاجتماعية 75%، لكن ما نسبت إلى خالد بن إسحاق المالكي المصري، نسبت إلى رجال التشريع، لكن فضحت وعرفت. تبهتم يا شيخ؟ العرب تركوها كلها. فرنسا أخذت 75، العرب تركوا 100 بكاملها إلا من شاء الله. لما يفعلون هذا؟ لأنهم ما عرفوا الله، ما عرفوا لقاه، ما عرفوا ما عنده ولا ما لديه، ما آمنوا به الإيمان الذي يدفعهم إلى طلب رضاه. عاشوا في الجهل وعملوا في الجهل وحكموا في الجهل، وماذا ترجون منهم؟ كالذي يريد من ميت أن يقوم معه يصلح البيت أو يهذب الأولاد. هذا الكلام صحيح وإلا لا؟ إن شئتم حلفت لكم ما عندنا كلام باطل. والله لو علموا ما نعلم نحن ما استطاع أحد أن يقوم 3 أيام على باطل. من منكم أنتم يستطيع أن يبيت على معصية الله ليلة واحدة؟ لكن ما تعلموا، ما جلسوا في حجور الصالحين، ما تلقوا الكتاب والحكمة، ثم نحن سودناهم وحكمناهم وصفقنا لهم يحيى الزعيم. فلا نلوم إلا أنفسنا. لا تستعجل، سوف نفرق من النداء. وبعد، قال رابع الأحكام: إذا بلغت المطلقة أجلها أي قرب نهاية عدتها، هنا على الزوج يجب عليه أن يراجع فيمسكها بمعروف وإحسان، لا إنه يراجعها يمكر بها ويؤذيها انتقاما منها، أو يفارقها بمعروف فيعطيها باقي مهرها إن بقي منه شيء، وأن يمتعها بشيء وأن لا يذكرها بسوء أبدا. يا فلان طلقت أم أولادك، نعم. لما ما يقول عمياء مجنونة كذا فعلت، حرام هذا. قل ما شاء الله، هذا الذي قدر الله. وهي أيضا إذا سألت جاءتك هذا خنزير هذا كذا، حرام ذلك أبدا. لا تقول إلا شاء الله، انتهى المقدور بيننا وبينه، اللهم ارزقه خيرا مني. الله الله، أين المؤمنون والمؤمنات؟ أين يوجدون؟ يوجدون إذا تربينا في حجور الصالحين، نتعلم الهدى ونعيش على الكتاب والحكمة. قال رابع الأحكام: إذا بلغت المطلقة أجلها، ليس الأجل الموت هنا، أجل نهاية عدتها، أي قرب نهاية عدتها هنا، على الزوج أولا أن يراجع قبل ما تنتهي، هي قاربت بقي يوم أو يومان فقط، ها؟ إيه نعم، إيه قبل نعم، ما لهم. يعني إذا بلغت المطلقة أجلها، أي قرب نهاية عدتها هنا، على الزوج أن يراجع فيمسكها لأن في بيته، يمسكها بمعروف وإحسان، لا إنه يراجعها يمكر بها، لأنه كان في الجاهلية يطلقها حتى تنتهي العدة يراجعها ويبدأ ينكل بها تقول طلقني، يطلقها ويتركها حتى تكاتن في العدة يراجعها. وهذا جاء في سورة البقرة موضحا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وجد بعض الغافلين يمكر بها، يطلقها ويتركها في البيت حتى تبقى ساعة أو ساعات من نهاية العدة، يقول راجعناك، تبقى زوجة له، يضطهد يعذبها، تتململ يطلقها، يتركها في البيت مطلقة، إذا قاربت نهاية العدة راجعها. فأبطل الله هذا النظام، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، آيات واضحة في البقرة. قال: دل على هذا قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المعروف ضد المنكر ولا لا؟ خامسا، خامس الأحكام في هذا النداء: كما يشهد الزوج على الزواج يشهد على الطلاق. الإشهاد عن الزواج ركن ولا لا؟ أركان النكاح كم؟ أربعة: أولا الزوجان، ثانيا الشاهدان، ثالثا المهر، رابعا الولي. إذا نعيد: أولا الصيغة بدل الزوجين، أولا الشاهدان، ثانيا المهر، ثالث الولي، رابعا الصيغة وهي زوجني ابنتك، يقول الثاني قبلتها لنفسي. هذه الصيغة، أربع أركان. نعم، الإجابة قبول أو صيغة. أقول أركان النكاح منها الشاهدان، أو كن الصيغة الإجابة قبول، والولي وإن كان لا ولي لها القاضي وليها، والمهر ويجوز تقديمه وتأخيره. إذن قال كما يشهد الزوج على الزواج يشهد على الطلاق أيضا، إلا أن الإشهاد على عقد النكاح ركن يفسد النكاح بدونه، وأما في الطلاق فهو مطلوب ولكن ليس واجبا، وليكن الشهود عدولا، والعدل من لم يعرف بكبيرة من كبائر الذنوب. من هو العدل بيننا؟ من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. الكبائر مجتنبة أبدا، والصغائر يتجنب منها ما يمكن، أما الكبائر فلا لا. فالذي يرتكب كبيرة ما هو بعدل أبدا، ولا تقبل شهادته. أما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل مصحب صاحبي عدل منكم، هل يجوز إشهاد الكافر منكم أيها المؤمنون؟ قال وليكن الشهود عدولا، والعدل من لم يعرف بيننا بكبيرة من كبائر الذنوب. دل على هذا قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أي اعدلوا فيها ولا تجوعوا أو تحيفوا، ولتكن شهادتكم لله تعالى لا للمشهود عليه ولا للمشهود له، بل لله وحده لا شريك له. ممكن الشاهد يقول لهم أنا أشهد أن المهر كان 50,000، تمام يطالب ب50، أو يقول المهر الذي تم العقد عليه هو 1,000 ريال فقط، كيف تطالب ب50؟ فلا بد من أن يكون الشاهد عدلا بشهادته، وأن يشهد لله لا لفلان ولا فلان، يغمض عينيه عن الدنيا بكاملها ولا ينظر إلا إلى الله. وقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، في الآية منكم ولنا، من كان يؤمن، هذه من التصحيفات. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إن هذه الأحكام المذكورة وهي كما علمتم 5، هذه الأحكام المذكورة يؤمر بها ويطبقها عبد يؤمن بالله واليوم الآخر، أما غيره فما هو بأهل لذلك، لأنه كافر والكافر ميت. وفي هذا حث وحظ على تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق لما فيها من الخير لكل من المطلق والمطلقة. هذا واعلم أن هناك خلاصة لهذه الأحكام إليك هي. والشاهد عندنا ذلكم يوعظ به يؤمر به من كان يؤمن، أما الكافر بالله ولقائه يكلف بهذه التكاليف يؤمر بها. قل لكافر لا تطلق حتى كذا يقبل؟ هذه من ينهض بها ويقوم بها ويؤديها عبد آمن بالله ولقائه والوقوف بين يديه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وبقية الدرس إلى غد إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف في فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 7 ليلة 8 من شهر محرم لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن ما زلنا مع النداء الثامن والثمانين، وهو كما علمتم في مشروعية الطلاق السني، وفي بيان العدة، وفي عدم إخراج المطلقة من البيت حتى تنتهي عدتها، اللهم إلا أن تؤذي، وفي مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة كذلك، فهي أحكام جديرة بالفهم والحفظ، فلا مانع من أن نعيد هذا النداء مرة أخرى، وإن أعدناه ثلاث مرات ما هو بالكثير، على شرط أن نحفظ هذه الأحكام ونفهمها وندعو الناس إلى تطبيقها. أحكام ذات أثر كبير في الحياة الاجتماعية، فهيا بنا نعيد تلاوة النداء أولا مرتين أو ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هيا نراجع هذا النداء افتتح بنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه القائد العام ولأن الأمة تابعة له فيقدم لما له من الصداع. يا أيها النبي ونحن أتباع له كأنما قال يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. قال لنا إذا طلقتم النساء أي إذا عزمتم على طلاقهن فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن. وهنا عرفنا أن من آدابنا الإسلامية وأن من حكم هذه الشريعة المحمدية أن أحدنا لا يطلق في حالة غضب أو لمجرد خلاف أو نزاع بين وبين أم أولاده أنت طالق ثم طالق كذا. هذا المسلك والله ما جاء به الإسلام. واسمع إذا طلقتم معناه إذا أردتم الطلاق وعزمتم عليه. وهذا كما قدمنا إذا رأى الرجل المرأة تسيء إليه وتضره وطالت المدة وهو عبد الله ووليه والله لا يرضى لعبده ووليه الضرر. فإذا لم يجد حلا لدفع هذا الضرر عن نفسه إلا من طريق فراق هذه المؤمنة هنا يأتي باثنين من عدول المؤمنين ويقول لهما أشهدكما أني طلقت فلانا فيا فلان إلزمي بيتك وابقى مع أولادك أو في منزلك حتى تنتهي عدتك. فإن ربنا تعالى قال ولا تخرجوهن من بيوتهن. فإذا شاء الله أن يراجعها أثناء العدة راجعها وإن أصر على عدم المراجعة لأن الطلاق كان لدفع ضرر والضرر ما زال هو إذا انتهت عدتها يقول تفضلي إلى أهلك. هل يفعل المؤمنون هذا؟ هذا هو. أو رأى أن هذه المؤمنة ما دامت معه لا تتعب ولا تستريح إنها في ضرر في شقاء فأراد أن يرفع الضرر عن هذه المؤمنة وهي أخته في الله حينئذ يحاول دفع هذا الضرر عنها يوما بعد يوم شهرا بعد شهر عام بعد عام ما وجد حيلة أبدا إلا بفراقها من أجل أن يرفع الضرر عنها لأنها أخته وهو أخوها في الله. أليست هي أمة الله؟ أليس هو عبد الله؟ إذن أي فرق؟ فحينئذ بعد أن يطلب رفع هذا الضرر عنها ما استطاع فإن عجز لم يبقى دفعه إلا بطلاقها. يأتي باثنين ويدخل معهم إلى الحجرة من وراء الستار فلان وفلان أشهدكما أني طلقت فلانا. يا فلان إلزمي في بيتك اطعمي واشربي واستريحي حتى تنتهي عدتك وعند ذلك التحقي لأهلك. هذا هو الطلاق الذي جاء به الإسلام. وهو الطلاق السني الذي سنه رسول الله ومشى عليه وبينه الطلاق البدعي منه أن يطلقها في حيضها أو نفاسها. لا تطلق امرأتك وهي حائض فإنك تؤذيها، ولا تطلق وهي نفساء فإنك تؤذيها ببعد مدة العدة وتتأذى بها. منها أن يطلقها في طهر جامعها فيه، كانت حائضة أو نفساء ثم انقطع الدم وظهرت علامة الجفاف أو القصة البيضاء واغتسلت وصلت. هنا ما دام قد عزم على طلاقها من سنة أو من شهور جاءت الفرصة، إذا استرح قبل أن يجب أن لا يجامعها قبل أن يطلقها، فإذا طهرت طلقها، وحينئذ هي في عدتها في قبل عدتها. فإن شاء الله أن يراجع بأن تجلى رفع الضرر والحمد لله حينئذ راجعها، فإن لم حتى انتهت عدتها بانت منه وعادت إلى أهلها. لنسمع كلام الله في نداء لنا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقتم هنا بمعنى عزمتم على الطلاق. هذا العزم على الطلاق يأتي في ساعة الغضب إن فعلت فأنت طالق؟ لا، هذا يأتي بعد فترة من الزمن وهو يحاول بكل جهده أن يرفع الضرر عن نفسه حتى لا يطلق امرأته، أو يرفع الضرر عن امرأته حتى لا يطلقها. فإذا لم يجد حلا إلا الطلاق، فالطلاق شرع لرفع الضرر. فلهذا إن لم يكن ضرر وطلق فقد عصى آثما أسرف كالذي أكل وهو شبعان، لا ينبغي. الطلاق شرعه الله تعالى لرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عنهما معا إذا كان الضرر معهما معا. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لن يكون الطلاق في أول العدة إلا إذا كان في طهر لم يمسها فيه، طهرت فلا يقربها، لا يجامعها ثم يطلق. هنا تقصر أيام العدة والحمد لله، بدلا ما تبقى 3 أشهر ممكن 2 شهر. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هذا أمر ولا لا؟ أحصوا العدة يا عباد الأليمة، ما الفائدة من إحصائها؟ الجواب عرفتم. أحصوها حتى إذا أراد أن يراجع يعرف هل انتهت العدة ولا لا، حتى إذا أراد أن يبعث بها إلى أهلها يعرف انتهت العدة ولا لا، لأنه لا ينبغي أن يخرج من بيتها إلا بعد انقضاء عدتها إلا إذا آذت وتجلى ظلمها كما سمعتم. عرفتم سر إحصاء العدة؟ لابد تسجل يوم الطلاق، الساعة الفلانية يوم كذا. وقوله تعالى: واتقوا الله ربكم في أي شيء. تقوى الله عامة وهي طاعته في ما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركا. لو سئلت عن تقوى الله ماذا تقول؟ ألا تعصيه بترك واجب أوجبه عليك أو بفعل حرام حرم عليك، أليست هذه التقوى؟ بهذا يتقى غضب الله وعذابه. وهنا اتقوا الله في هذه التعاليم: أولا لا تطلقها إلا لأول عدتها، لا تطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعت فيه، أليس كذلك؟ ثانيا احصل عدة واعرفها باليوم لفائدة رجعة وعدمها. اذا اتقوا الله في هذين الحكمين وفي كل حكم من الاحكام. وقولوا لا تخرجوهن من بيوت، هذا يجب ان يتقى الله فيه، لان تقول انت قال اخرجي اذهبي الى اهلك، لا لا يصح، لا تخرج من بيتها، تترك في فراشها في طعامها في شرابها في راحتها حتى تنتهي العدة، فإن بقي شيء من مهرها أعطها إياها، وإذا ما بقي شيء أكرمها أنعم عليها بخمسمائة ريال بألف ريال تتزوج بها وتمشي إلى أهلها. ومتعون، هذه المتعة من سنن الإسلام وشرائع الله. ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة بينه، فاحشة قول أو عمل أو سلوك ظاهرة ما فيها خطأ. ثم قال لنا وتلك حدود الله، هذا الطلاق وهذه العدة وهذه التعاليم من حدود حدها الله لا يحل تجاوزها، فمن تجاوز فقد كفر حكم الله وشرع الله وتجاهله والعياذ بالله، ويقع من الفساد والشر ما لا يقدر. نعم، تعرفون العلامة الحمراء في السيارات والشوارع، تعرفون ماذا يحصل لو كل واحد يتعدى؟ يأكل بعضهم بعض، يحطم بعضهم بعض، أبسط الأشياء. فإذا تحدينا حدود الله وتعدينا لا نبالي، هذا يطلع كما شاء، يتزوج كما شاء، يعطي كما شاء، والله له الفوضى والبلاء. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، عرضها للهلاك، عرضها للخزي، عرضها للعذاب، وما ذنبه هو الذي عرضها بتعدي حدود الله وعدم وقوفه عندها إيمانا واحتسابا وطاعة لله، فقد ظلم نفسه. ثم قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري يا عبد الله، لا تقل لما أمرنا بأن لا نخرجنا من بيتها، لما أمرنا بإحصاء العدة، لما أمرنا بالطلاق الشرعي في حدوده، لأنك ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيلقي في نفسك الرغبة في عودتها ورجعتها، فتجد المكان والمجال واسع، بخلاف لو تعديت الحدود وطلقتها في غير شرع تفوت هذه الفرصة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أما فإذا بلغنا أجلا، هنا سيأتي بيان العدد. الأجل إذا كانت العدة عدة وفاة كما عرفنا 14 ليالي، إذا كانت عدة طلاق ننظر هل هي حبلى حامل وإلا لا، فإن كانت حامل عدتها أن تضع حملها وتلد، فإن كانت تحيض فعدتها 3 أطهار أو أقراء حيض كما علمتم، فإن كانت تحيض فإن كانت لا تحيض لكبار سنها أو لصغار سنها فعدتها بالضبط 3 أشهر، إذا انتهت الأشهر 3 بانت من زوجها. وهنا الطلاق فيه البائن وفيه الرجعي، الطلاق نوعان بائن ورجعي. الطلاق الرجعي هذا الذي علمناه، أراد أن يرفع الضرر عن هذه المؤمنة، إن بقيت عنده تبقى في أذى طول عمرها، رحمة بها عزم على طلاقها. كيف يصنع؟ يأتي بشاهدين عدلين ويقول أشهدكم أني طلقت فلانا، يا فلانا قد تطلقت، ابقي في بيتك كلي واشربي ونامي واستريحي إلى أن تنتهي عدتك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الطلاق البائن وهو نوعان، الطلاق البائن نوعان، النوع الأول أن يطلقها وتنتهي عدتها فقد بانت منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد، طلقها وبقيت في عدتها وانقضت العدة بانت منه بينونة لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، يخطبها وينهر مهرا ترضى به ويرضى بذلك وليها ويتم العقد، هذا طلاق بائن ولا لا؟ والطلاق البائن بينونة عظمى وكبرى، أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجع ثلاث تطليقات، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويموت عنها أو يطلقها وبدون حيلة، يوجد جماعة تحتال ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعتم؟ لعن الله التيس المستعار. من هو هذا التيس المستعار؟ تعرفون التيس الذكر العنز له صولة وجولة، هذا الذي يطلق الرجل امرأته ثلاثة تطلقات وتبين، يقول أنا أرجع لك، أنا أتزوج وبعد أسبوع أطلقها لك، أعطيني 1000 ريال، تبعتم؟ أو يقول هذا صديقنا وفي كرب وكذا وبانت منه زوجته أنا أرد عليه، ما يخبره أبدا، ويخطبها من وليها ويعطيه الفلوس بكثرة حتى يقبل، ثم إذا جامع أسبوع أسبوعين يطلقها. لما فعلت حتى أرد لصديقنا رجل مؤمن في كرب؟ هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله التيس المستعار الذي يحل للمحرم تحريما بائنا بنكاح هذا المرأة بحيلة من حيلة، لو تبين أنه احتال لا تحل لزوجها الأول، لا سوى إذا تآمر معه واتفق على شيء لا تحل أبدا، فتحل إذا مات الزوج أو طلقها برضا بعد 2 أو 3 له أن يرجع إليها. من فعل هذا القانون؟ من قنن؟ من شرع بحكم عالية؟ لأن هذا الفحل الذي يتلاعب بالفحولة يتزوج ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، هذا يستحق أن يكسر أنفه وأن يهان. هذه المرأة التي عبست أنت بها هذه لن تحل لك حتى يطأ فحل آخر، وأنتم تعرفون أي الفحول، لو تطأ امرأته يرضى أن يموت ولا يطأها رجل آخر، أليس كذلك؟ إذن فكسر الله أنفه ليتأدب. هل فهمتم هذه البربرية؟ لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وإذا ما كان ظن يقين على العودة السليمة يعودون للمكر والعبث كالأول، لا يجوز أبدا. المهم نحمد الله على هذا التشريع الإلهي، ونأسف ونحزن أننا أعرضنا عنه بالجهل، أولا جهلناه ما عرفنا ولا طلبناه، ثم أصبنا بما أصبنا به، فأصبح الطلاق بالثلاث، أنت كذا إن خرجت أنت كذا، يا عباد الله لا يصح هذا، هذا الطلاق لرفع الضرر كبيع بيتك، هل عاقل يبيع منزله لا لشيء يعبث يعني؟ إذا لم يقع في ديون في خصومة في بناء ما يقدم بيته الذي يسكن للبيع، فكيف إذن تقدم تماسك لهذا الطلاق؟ لأجل لا شيء، إن خرجت أنت طالق، إذا كلمت بالتليفون أنت طالق. من هذا النوع الطلاق كما علمتم زادنا الله وإياكم علما شرعه الله أذن به سمح به لرفع الضرر لا للتحدي والمعاكسة والعنترية، رفع الضرر عن أحد الزوجين عرف أنه لو بقي مع هذا المرأة لن يسعد دائما في شقاء وضرر. هذا عبد الله ما يرضى الله له الأذى وإلا يرضى، والله وليه. إذن أذن له أن يطلق، يعطيها حقها ويطلقها ويرزق الله امرأة أخرى يسعد معها. الضرر كان عليها هي ما هو وفي خير، لكن هي ما تستطيع أن تسعد معه لكذا وكذا وكذا، وحاول ما استطاع، بقيت دائما في شقة. ما يجوز يبقي هذه المؤمنة في شقة، يطلقها لوجه الله ويعطيها حقها ويمتعها وتفضل يا فلانة. وهنا مسألة الخلع بينها الرحمن عز وجل في سورة البقرة، الخلع من خلع شيء يخلعه إذا فصله عنه، خلع أصبعه. فالتحام الزوجين كالجسم الواحد، الزوجان يكادان يكونان جسما واحدا، وقعوا آية ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فالمخالعة هي أن المرأة ما رغبت في هذا الزوج، ما سعدت معه العام الأول الثاني الثالث، ما أطاقت، ما شكت أخلاقه ولا شكت معاملته، ولكن ما سعدت معه وهو مؤمن. فإذا أرادت أن تخرج من بيته تخلع نفسها بمقابل، خذ هذا المال تزوج به والله يغنيك عني وطلقني. المال هذا جائز أن تعطيه أكثر من المهر، إذا أمر 5000 ريال، 5000 ريال الآن ما تزوجه الآن ولا تعمل حتى الوليمة، ممكن يقول خذ 50000 ريال وفي سبيل الله أعف عني وطلقني. هذا الخلع أذن الله في عز وجل لرفع الضرر. الآية أين صاحب القرآن؟ غاب. أن لا يقيم حدود الله. أنا واحد فقط. لا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها، تفدي نفسها. هذا هو الخلع. أقول لا يحل لك يا فحل أن تأخذ تلدغ هذه المؤمنة وتلسعها بالخفاء وتتعرضها بالأذى حتى تصرخ وتقول طلقني وخذ 1000000. هذا يفعله بعض الناقصين الهابطين من لا مروءة ولا دين، يتعمد أذاها، يلدغها، يلسعها يوما بعد يوم، شهر بعد عام، من أجل أن تصرخ وتقول خذ وطلع. هذا لا يحل أبدا، وبجريمة من أكبر الجرائم. الخلع فقط هي ما سعدت، إن صاف قلبه عن هذا الرجل ما وجدت معه لذة الزواج. تبهتم؟ ما أطاقت البقاء في هذه الأسرة، حصل ما حصل في نفسها ما أطاقت، وهو ما ظلمها ولا آذاها، ولكن القلوب يقلبها الله كيف يشاء. فلا مانع أن تفدي نفسها فتعطي للزوج مثل ما أنفق عليها أو أكثر. لكن كما قدمنا لا يجوز أن يؤذيها لهذا الغرض، كما لا يجوز أيضا أن يحملها على ما لا تطيق. تريدين الطلاق؟ أعطيني مليون، منين؟ لا بد. والشاهد عندنا الرجل الذي أمهر زوجته حديقة، قال واستودين عليه حديقته؟ قالت نعم. ولو أن أمهر عمارة وطالب رد علي عمارتي لا بأس، لكن يطالب بشيء ما تطيعون نكاية فيها أو تعجيزا لها، هذا ليس من شأن المؤمن، لأن المؤمن عرف أن هذه المؤمنة ما سعدت معه، ما حصل خير، فتريد أن تفارقه لا لشيء، لتدفع نفسها الضرر فقط. وبما أنه ما ظلم ولا آذى وفي حاجة إلى نفقة يتزوج بها لا مانع، أذن الله بهذا. فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. عرفتم الخلع هذا؟ هذا الخلع. نواصل الآية الكريمة، إذ قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أي أجل هذا تبلغون؟ ما نهاية العدة؟ ما نحن نحصيها وإلى لا يوميا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمراجعة بمعروف أو فارقوهن بمعروف. كيف بمعروف؟ قلت بعض السفلاء في الجاهلية يمسكها حتى تكاد تنتهي العدة ويراجعها ليوافي الأذاها والضغط عليها وتعذيبها. لا، إذا أردت أن تمسكها بمعروف لا بمنكر، أو فارقون بمعروف، إذا فارق أيضا لا يجي وراء بالسب والتعير والشتم فعلت وفعلت حتى ينفر الناس منها ومن الزواج بها، ينكل بها، حرام هذا.